بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال شيخنا مقبل بن هادي الوعدي رحمه الله تعالى، قال الإمام أبو يعلى رحمه الله، وهو كما قلنا أحمد بن علي بن المثنى الموصلي، أبو يعلى الموصلي، قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم، قال حدثنا عبد الله بن المبارك، عبد الله المبارك والمروزي إمام أهل مرو، كان إماما في كل شيء كما قال سفيان بن عيينة، لم كان عبد الله المبارك مثل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لم يسبقوه إلا بشرف الصحبة. أنا ليس هناك فرق بين عبد الله المبارك وبين الصحابة، إلا أن الصحابة كانوا لهم شرف الصحبة لنبينا عليه الصلاة والسلام. وهذه شهادة من شيخه سفيان بن عيينة، أنا ليس من أي أحد، ليس من تلميذا له، وإنما هو شيخ له. سفيان بن عيينة يعتبر من مشايخ عبد الله المبارك، فيقول أنه لم يسبقه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلا بشرف الصحبة. يقول عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قال كنا خرجنا للحج مع عبد الله المبارك والناس حوله، الناس حول عبد الله المبارك يسألونه ويقتدون بهديه وسمته، فقال فقلت في نفسي، أي يقول عبد الرحمن بن القاسم، فقلت في نفسي بما فضل علينا ابن المبارك، أنا بإيش الذي فضله هذا التفضيل حتى صار الناس يحتف به هذا الاحتفاء؟ قال إن كان ليصلي فإنا نصلي، وإن كان ليصوم فإنا نصوم، وإن كان ليجاهد فإنا لنجاهد. أنا هذا الذي يفعله عبد الله المبارك نحن نفعله، ومن ناحية العلم أيضا عنده علم. قال فبينما نحن في العشاء أو في العشاء نتعشى، قال فانطفأ السراج، كانوا معهم سراج شمع أو معهم سراج من هذا المعنى الذي يكون فيه فتيلة، قال فانطفأ السراج، ثم قام الناس وأصلحوا السراج، قال فنظرت إلى عبد الله المبارك فرأيت عيناه تذرفان بالدم، فقال فقلت في نفسي بهذا فضل علينا، أي بخشية الله. لما رأى الظلمة تذكر عذاب القبر وتذكر ظلمة النار فبكى. قال عبد الرحمن بن القاسم فبهذا فضل علينا. فكان عبد الله المبارك رحمة الله عليه عام يحج وعام في الطغور، أي في الجهاد في سبيل الله، يجلس في الشام في الثغر من الثغور، وأكثر وقته في الثغور، سواء كان في الشام أو في بلاده في المشرق، أنا فيه خرسان. فكان رحمه الله لا يكل من الخير، وإن وجد فرصة دار على المشايخ في العلم، يذهب إلى مالك ويذهب إلى الليث والأوزاعي، وكذلك أيضا سفيان بن عيينة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ومعمر وجماعة من العلماء، بل كل أهل السنة وأئمة السنة كان ابن مبارك تلميذا له، وأخص شيخ له هو سفيان الثوري. فهؤلاء أئمة ذلك الزمان هم مشايخ له، معنى طلب العلم عنده. أن مالك في المدينة، وعند الأوزاعي في الشام، وعند الليث في مصر، وعند سفيان الثوري في الكوفة، وعند ابن عيينة في مكة، وعند معمر في اليمن، ذهب إلى اليمن عند معمر ابن راشد وأخذ العلم من عنده وأخذ كتابه. كان معمر ابن راشد لا يعطي كتابه أحد، على من طلب كتابه لا يعطيه، يعطيه نسخة، على ما يعطيه الأصل. قال فلما جاءه ابن المبارك أعطاه الأصول، ليس واسطة لكن من باب التبجيل لهذا الرجل، ولأنه رجل يحتاج إلى مثل هذا ويستحق مثل هذا الشيء، فكان فأعطاه أصوله. وهو أيضا يريد منه أنه مثلا إذا كان سينتقد شيئا أو سينظر في شيء، ولأن عبد الله المبارك كتب حديث الزهري عن يونس ابن يزيد العيني، فثم أخذ كتاب معمر فقال عبد الله المبارك رأيت كتاب يونس ومعمر كأنه يخرج من مشكات واحدة، على لا فرق بينهما. والغالب تجد الفروق الكثيرة، لكن يقول أنه لا فرق بين كتاب يونس وبين كتاب معمر، ولأنهم حضروا الإملاء لما أملى الزهري رحمة الله عليه. فكان عبد الله المبارك المثال العظيم الذي يقتدى به، والمثال العظيم في الصلاح وفي الزهد وفي الورع وفي العلم وفي غيرها من المجالات، في الجهاد في سبيل الله، لكان مجاهدا كما يقال من الطراز الأول، أنا قائد وشجاع. حتى أن أبا إسحاق معنا من تلاميذه أبو إسحاق الظاهر السمرارائي أو غيره يقول خرج عجل في غزوة من الغزوات، خرج عجل من الروم فيريد أن يبارزه أحد، فبارزه، كلما جاء وبارزه قتله هذا العجل، لكان قائدا من قواد الروم ممن هو من شجعانهم الكبار. قال فخرج له رجل ملثم فما بقي معه إلا يسيرا حتى قتله، أي قتله هذا الملثم من المسلمين. ثم خرج عجل آخر فقتله، ثم خرج ثالث فقتله، حتى عد ستة، ثم جاء إلى صفوف، فلما لم يخرج أحد رجع إلى صفوف المسلمين. قال فأجهدت نفسي حتى أعرف من هذا الملثم، حتى وجدت فرصة فنزعت عنه اللثام، قال فإذا هو عبد الله المبارك. فقال لي يا أبا إسحاق حتى أنت بعد تبحث عن هذه الأمور؟ فكان رضي الله عنه ورحمه الله إماما في كل شيء، إمام في العلم، فكان من أتقن الناس في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، أنا كان متقن في حديثه لا يكاد يخطأ في الحديث، والخطأ موجود، على الخطأ لا يسلم منه أحد، ما سلم منه كبار المتقنين كمالك وغيره. عبد الله المبارك أيضا من كبار المتقنين، لكن لا شك أن الخطأ لابد سيحصل، لكنه قليل بالنسبة لما روى، وهذا يدل على كمال حفظه وأيضا ثبات حفظه. وأيضا إمام في الزهد والورع، كان من أكبر الزهاد وأيضا أكبر الورعين في دين الله جل وعلا. وكان فضيل بن عياض وهو من أورع الناس في ذلك الزمان، كان يحب عبد الله بن مبارك، فإذا وجد عبد الله بن مبارك جلس معه وتذاكروا العلم وتذاكروا الخير. قال حدثنا عبد الله المبارك قال حدثنا خالد الحذاء وهو أبو المنازل، خالد الحذاء البصري، أنا من أهل البصرة. قال عن عكرمة وهو مولى ابن عباس، عكرمة أبو عبد الله البربري أصله من البربر، وكان رباه ابن عباس وهو صغير وحفظه القرآن، كان يكبله في المسجد حتى لا يخرج ويلعب مع الصبيان لأجل أن يحفظه كتاب الله. قال عكرمة كان ابن عباس يلقي علي الكبل، الكبل معناه مثل العصب، يعصبه في المسجد حتى لا يخرج ويحفظه القرآن، يجعله يراجع القرآن ويحفظ، حتى صار عكرمة موسوعة من موسوعات العلم، وخاصة في القرآن وتفسيره، وهو أوسع أصحاب ابن عباس في معرفة تفسير ابن عباس لكتاب الله جل وعلا. قال عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سقى قال ابدأوا بالكبير أو قال بالأكابر. قال هذا حديث صحيح، محمد بن عبد الرحمن بن سهم ترجمه ابن أبي حاتم وقال، أي في الجرح والتعديل، وقال روى عنه مسلم الحجاج وما ذكر فيه جرحا ولا تعديلا، ولكن الخطيب البغدادي ترجم له في تاريخ بغداد وقال وكان ثقة. وكان السمعاني ترجم له في الأنساب مادة أنطاقي وقال ثقة، فهو ثقة هذا محمد بن عبد الرحمن بن سهم شيخ أبي يعلى. وأما بقية الإسناد فهو إسناد صحيح. فقال ابدأوا بالكبير أو قال بالأكابر، وجاء بلفظ البركة مع كابركم. وهنا قوله ابدأوا بالكبير أو بالأكابر فيه سنة أن الإنسان يبدأ بالكبير، كبير القوم، والكبير سواء كان في العلم أو سواء كان في الجاه وكبر السن أيضا، فيدخل فيه كل هذه الأشياء، وأول ما يقدم كبير العلم العالم هو الذي يقدم. وهل هذا يتعارض مع سنة الأيمن فالأيمن؟ لا، ما يتعارض، الأيمن فالأيمن إذا بدأ. ولهذا كان إذا أتي بشراب فإنه يبدأ به النبي عليه الصلاة والسلام، يعطى للنبي صلى الله عليه وسلم ثم يعطيه النبي عليه الصلاة والسلام لمن عن يمينه. فالأيمنون الأيمنون بعد أن يبدأ بالكبير، أولا إذا كان يريد أن يقرب شرابا أو طعاما يبدأ بكبير القوم يضعه عنده، أنا لا مثلا لا يلتزم مثلا أنه يبدأ من اليمين، أولا يعطي كبيره ثم بعد ذلك يمشي من عند الكبير إلى الأيمن، يعطي الأيمن فالأيمن بعد ذلك. وقد جاء أيضا في الصحيحين لما أراد بحيصة بن مسعود وعبد الرحمن بن بشر وحويصة لما جاءوا من خيبر وقد قتل أخوهم في خيبر، فأراد أن يتكلم عبد الرحمن فقال له كبر كبر، على النبي صلى الله عليه وسلم قال له كبر كبر، فتكلم محيصة لأنه كان أكبر القوم، فهذا فيه أيضا إجلال الكبير، فإجلال الكبير له أهمية في ديننا. وقد جاء عند أحمد والنسائي والترمذي من حديث أبي هريرة ومن حديث غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس منا من لم قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه ويعرف لعالمنا حقه. وجاء أيضا كذلك في حديث أبي موسى عند أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من إجلال الله إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم، إن من إجلال الله أي من تعظيم الله جل وعلا، قال إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، الشيبة المسلم الكبير يكرم لا يهان ولا يستهزأ به ولا يجعل مسخرة عندهم، هذا خطأ، فلا بد أن يكرم الشايب الكبير وخاصة إذا كان على السنة وعلى الخير. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن من إجلال الله أي من تعظيم الله جل وعلا إكرام ذي الشيبة المسلم والحامل للقرآن غير الغالي فيه والجافي عنه والإمام المقسط، والإمام المقسط، هؤلاء الثلاثة ينبغي أن العبد يكرمهم ويحترمهم ويوقرهم. ذي الشيبة المسلم الذي شاب وكبر وهو على الإسلام وعلى التمسك به فهذا يكرم، وكذلك أيضا الحامل للقرآن أي صاحب القرآن الذي حفظه وعمل به وأي الملتزم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قال والحامل للقرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، أليس من الغلاة كالخوارج وغيرهم ولا من الجافين كبعض الفرق المبتدعة وكذلك بعض الفرق التي قد تكون خارجة عن دين الله، فيكون معنى ليس مثلا من المعتزلة أو لا من الجافين الذين جفوا النصوص، جفوا نصوص الكتاب والسنة وابتعدوا عنها، ويدخل فيهم أيضا بعض أهل البدع وأهل الانحراف ممن ابتعد عن كتاب الله وعن حتى عن الدين وصار مع الفساق والفجار. فقال وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه والإمام المقسط أي الإمام العادل، فهؤلاء يكرمون يعزون ويحترمون ويوقرون، وكل ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر من إجلال الله. فتكبير الكبير واحترامه من ديننا ومن ما حث عليه الشرع، وكما قلنا يدخل في هذه أيضا السنة، أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سقى قال ابدأوا بالكبير. إذا سقى معنى إذا أراد أن يسقي أناس أو طلب السقية، فيقول ابدأوا بالكبير أو بالأكابر، ابدأوا بالكبير أو بالأكابر. وأيضا نفس الحديث كما قلنا، لأنه جاء من نفس الطريق، طريق ابن مبارك، عن خالد الحداء عن عكرمة عن ابن عباس قال البركة مع كابركم. وهذا الحديث أيضا فيه أن البركة مع الأكابر، والمراد بالأكابر هم الكبار، كبار الناس هم العلماء أهل العلم، كذلك من كان سنه كبير يحترم، ومن كان أيضا كبيرا في الناس في جاههم على يستفيد الناس منه في الوسائط وكذا يخدم الناس، فهذا يعتبر كبير فيهم وسيد، فهؤلاء يحترمون ويجلون، وأيضا يبدأ بهم في المجالس، يبدأ بهم في المجالس سواء كان في الكلام أو في السقي أو كذلك في الطعام أو في غيره من هذا الأمر، فهذا هو موافق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، والله تعالى أعلم.